بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الصيام فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى. السؤال رقم 399. يقول السائل: رجل نام الليلة الأولى من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت نية الصوم، وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان، فما العمل في مثل هذه الحال؟ وهل يقضي ذلك اليوم؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: هذا الرجل الذي نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت نية الصوم، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر بأن اليوم من رمضان، فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ولم يخالف في ذلك فيما أعلم إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال: إن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور، فهو لم يترك تبييت النية بعد علمه، ولكنه كان جاهلا، والجاهل معذور. وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه على هذا القول. وأما جمهور قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وما جمهور العلماء وقد قالوا إنه يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء، وعللوا ذلك بأنه قد فاته جزء من اليوم بلا نية، والذي أرى أن الاحتياط في حقه أن يقضي ذلك اليوم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود في سننه وصحيح الحديث الألباني رحمه الله. السؤال رقم 400. إذا أفطر الإنسان لعذر وزال العذر في أثناء النهار، فهل يمسك بقية يومه؟ جاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: لا يلزمه الإمساك، وذلك أن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع، استباح هذا اليوم بدليل من الشرع، فالشرع يبيح للمضطر إلى تناول الدواء مثلا أن يتناوله، لكنه إذا تناوله أفطر، إذن حرمة اليوم غير ثابتة في حقه، لأنه بيح له أن يفطر، لكن عليه القضاء. وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعا لا يستقيم. وما دام هذا الرجل لا ينتفع بالإمساك فلا نلزمه به. مثال ذلك: رجل رأى غريقا في الماء وقال: إن شربت أمكنني إنقاذه، وإن لم أشرب لم أتمكن من إنقاذه، فيشرب وينقذه ويأكل ويشرب بقية يومه، لأن هذا الرجل لم يكن هذا اليوم محترما في حقه، حيث استباحه بمقتضى الشرع فلا يلزمه الإمساك. ولهذا لو كان هناك شخص مريض، هل نقول لهذا المريض: لا تأكل إلا إذا جعت ولا تشرب إلا إذا عطشت، بمعنى لا تأكل ولا تشرب إلا بقدر الضرورة؟ لا نقول له هذا، لأن المريض قد أبيح له الفطر، فكل من أفطر في رمضان بمقتضى دليل شرعي أي كالمرض والسفر ونحو ذلك من الأعذار فإنه لا يلزمه الإمساك، والعكس بالعكس، فمن أفطر لغير عذر لزمه الإمساك، لأنه لا يحل له أن يفطر وقد انتهك حرمة اليوم بدون إذن من الشرع، فنلزمه بالبقاء على الإمساك والقضاء. الله أعلم. سؤال رقم 401. امرأة مصابة بجلطة ومنعها الأطباء من الصيام، فما الحكم؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه وشفاؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وكيفية الإطعام أن يوزع عليهم طعاما من الرز، ويحسن أن يكون معه ما يؤدمه من اللحم أو غيره، أو يدعو مساكين إلى العشاء أو إلى الغداء فيعشيهم أو يغديهم. هذا هو حكم المريض مرضا لا يرجى برؤه. وهذه المرأة المصابة بما ذكره السائل من هذا النوع، وهو مرض لا يرجى برؤه، فيجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. السؤال رقم 402. متى وكيف تكون صلاة المسافر وصومه؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه،
لقول عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر أي ركعتين، وتمت صلاة الحضر أي 4 ركعات، في رواية وزيد في حضر في صلاة الحضر. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعية لعذر السفر. لكن إذا صلى مع إمام يتم، لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى 4، سواء أدرك الصلاة من أولها أم فاته شيء منها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وإقضوا. فعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي 4 وغيرهم. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا فرد و4 إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. يعني لو جيت وأنت مسافر والإمام المقيم في الركعة الثالثة وصليت مع ركعتين وسلمت، هذا لا يجوز لك، يجب عليك تقضي ركعتين. لابد المسافر إذا صلى خلف المقيم ولو أدرك مع ركعتين يجب عليه كمل 4 ركعات، لكن إذا صليت خلف المسافر ركعتين فإنك تصلي معه ركعتين.
ما درى أنه مقيم؟
يعني العلامة أحيانا يكون بسم الله المسجد على الطريق، غالبا تعرف أنه مسافر، لكن إذا كان داخل البلد غالبا يكون مقيم.
أجلسوا صلينا سوا، أنا
إذا إذا كان الإمام إذا كان الإمام إذا كان لي صلي مؤتم 4
أربعة
أنت تصلي 4.
أيوة
أيوة.
لكن
لا صلي 4 معه خلاص، لأنه هذه سنة. لكن إذا صليت أنت تأممت ركعتين هون صلوا بعد هون خلف صلوا خلفك مقيمين، فإنه يجب عليهم يكملون ركعتين. إذا كنت إمام مسافر صليت ركعتين ما لك دخل بهون، يكملون صلاتهم. ولا تسكت صلاة الجماعة عن المسافر، لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال، فقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء الأذان، إلا أن يكون بعيدا أو يخاف فوت رفقته، لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة. وأما التطوع بالنوافل فإن المسافر يصلي جميع النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فهذه ما يصليها المسافر لأنه يكسر الصلاة، فما يحتاج يأتي بنوافل الصلوات، فيصلي الوتر. وأما الوتر فيصلي الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وراتبة الفجر، هذه لا يتركها المسافر. أما اللي يترك المسافر راتبة الظهر والمغرب والعشاء وغير ذلك من النوافل غير الرواتب المستثناة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا دعهن في سفر ولا حضر: ركعتي الضحى، ركعتي الضحى تصلى في السفر وفي الحضر، ركعتي الضحى، وصوم 3 أيام من الشهر، ولا أنام إلا على وتر، رواه البخاري. فهذه الصلاة التي تصلي في السفر، أما السنة الأخرى لا. أما الجمع أي بين الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإن كان سائرا أي في الطريق فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له، وكل ما كان أيسر فهو أفضل. وإن كان نازلا يعني في مكان فندق مثلا، وإن كان نازلا فالأفضل ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بقاء على الأصل أنه مسافر. فلو إذا كان نازل في فندق أو في شقة أو في نازل عند شخص له أن يجمع، وله نعم لو نجمع الظهر مع العصر أو المغرب، والأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها ويكسر الصلاة لأنه مسافر. وأما صوم يجوز أن يجمع، ولكن الأفضل ألا يجمع في حال إذا نزل مكان فندق أو نحو ذلك، لأنه اللي ورد في الآثار وفي الأحاديث الجمع كان للمسافرين اللي في الطريق شايع، ما عرف أنهم يعني أنهم يجمعون، ما عرف أنهم يجمعون في 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 بلد الإقامة حتى لو كان أقل من 4 أيام. وأما صوم المسافر في رمضان فالأفضل الصوم، وإن أفطر فلا بأس ويقضي عدد الأيام التي أفطرها، إلا أن يكون الفطر أسهل له فالفطر أفضل، وذلك إذا حصلت مشكة على الإنسان كالسفر في السيارة غالبا فيها مشكة، أما السفر في الطائرة لا. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأفضل الصوم للمسافر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، نعم إذا كان ما في مشقة، أما إذا كان في مشقة فالأفضل الفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أي الصوم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الصيام فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى. السؤال رقم 399، يقول السائل: رجل نام الليلة الأولى من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت نية الصوم، وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان، فما العمل في مثل هذه الحال؟ وهل يقضي ذلك اليوم؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: هذا الرجل الذي نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت نية الصوم، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر بأن اليوم من رمضان، فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ولم يخالف في ذلك فيما أعلم إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال: إن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور، فهو لم يترك تبيت النية بعد علمه ولكنه كان جاهلا، والجاهل معذور. وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه على هذا القول. وأما جمهور قول شيخ ابن عثيمين رحمه الله وأما جمهور العلماء فقد قالوا إنه يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء، وعلل ذلك بأنه قد فاته جزء من اليوم بلا نية، والذي أرى أن الاحتياط في حقه أن يقضي ذلك اليوم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود في سننه وصحيح الحديث الألباني رحمه الله. السؤال رقم 400، إذا أفطر الإنسان لعذر وزال العذر في أثناء النهار فهل يمسك بقية يومه؟ جاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: لا يلزمه الإمساك، وذلك أن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع، استباح هذا اليوم بدليل من الشرع، فالشرع يبيح للمضطر إلى تناول الدواء مثلا أن يتناوله، لكنه إذا تناوله أفطر، إذن حرمة اليوم غير ثابتة في حقه، لأنه أبيح له أن يفطر لكن عليه القضاء. وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعا لا يستقيم، وما دام هذا الرجل لا ينتفع بالإمساك فلا نلزمه به. مثال ذلك: رجل رأى غريقا في الماء وقال: إن شربت أمكنني إنقاذه، وإن لم أشرب لم أتمكن من إنقاذه، فيشرب وينقذه ويأكل ويشرب بقية يومه، لأن هذا الرجل لم يكن هذا اليوم محترما في حقه،
حيث استباحه بمقتضى الشرع فلا يلزمه الإمساك. ولهذا لو كان هناك شخص مريض هل نقول لهذا المريض لا تأكل إلا إذا جعت ولا تشرب إلا إذا عطشت، بمعنى لا تأكل ولا تشرب إلا بقدر الضرورة؟ لا نقول له هذا، لأن المريض قد أبيح له الفطر، فكل من أفطر في رمضان بمقتضى دليل شرعي أي كالمرض والسفر ونحو ذلك من الأعذار فإنه لا يلزمه الإمساك، والعكس بالعكس، فمن أفطر لغير عذر لزمه الإمساك، لأنه لا يحل له أن يفطر وقد انتهك حرمة اليوم بدون إذن من الشرع، فنلزمه بالبقاء على الإمساك والقضاء. الله أعلم. سؤال رقم 401، امرأة مصابة بجلطة ومنعها الأطباء من الصيام فما الحكم؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه وشفاؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وكيفية الإطعام أن يوزع عليهم طعاما من الرز، ويحسن أن يكون معه ما يؤدمه من اللحم أو غيره، أو يدعو مساكين إلى العشاء أو إلى الغداء فيعشيهم أو يغديهم. هذا هو حكم المريض مرضا لا يرجى برؤه. وهذه المرأة المصابة بما ذكره السائل من هذا النوع وهو مرض لا يرجى برؤه، فيجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. السؤال رقم 402، متى وكيف تكون صلاة المسافر وصومه؟ أجاب الشيخ عثيمين رحمه الله بقوله، صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، بقول عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر أي ركعتين، وتمت صلاة الحضر أي 4 ركعات، في رواية وزيد في حضر في صلاة الحضر. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الرباعية لعذر السفر. لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى 4، سواء أدرك الصلاة من أولها أم فاته شيء منها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وإقضوا. فعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي 4 وغيرهم. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا فرد و4 إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. يعني لو جيت وأنت مسافر والإمام المقيم في الركعة الثالثة وصليت مع ركعتين وسلمت، هذا لا يجوز لك، يجب عليك تقضي ركعتين. المسافر إذا صلى خلف المقيم ولو أدرك مع ركعتين يجب عليه كمل 4 ركعات، لكن إذا صليت خلف المسافر ركعتين فإنك تصلي معه ركعتين.
ما درى أنه مقيم؟
يعني العلامة الأحيان يكون بسم الله المسجد على الطريق، غالبا تعرف أنه مسافر، لكن إذا كان داخل البلد غالبا يكون مقيم. إذا كان الإمام مؤتم أربع
أنت تصلي 4.
أيوة
يعني
لا صلي 4 معه خلاص، لأنه هذه سنة. لكن إذا صليت أنت تأممت ركعتين هون صلوا بعد هون خلف صلوا خلفك مقيمين، فإنه يجب عليهم يكملون ركعتين. إذا كنت إمام مسافر صليت ركعتين ما لك دخل بهون، يكملون صلاتهم. ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر، لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. على هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء الأذان، إلا أن يكون بعيدا أو يخاف فوت رفقته لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة. وأما التطوع بالنوافل فإن المسافر يصلي جميع النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فهذه ما يصليها المسافر لأنه يكسر الصلاة، فما يحتاج يأتي بنوافل الصلوات، فيصلي الوتر. وأما الوتر فيصلي الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وراتبة الفجر، هذه لا يتركها المسافر. أما اللي يترك المسافر راتبة الظهر والمغرب والعشاء وغير ذلك من النوافل غير الرواتب المستثناة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا دعهن في سفر ولا حضر: ركعتي الضحى، ركعتي الضحى تصلى في السفر وفي الحضر، ركعتي الضحى، وصوم ثلاثة أيام من الشهر، ولا أنام إلا على وتر، رواه البخاري. فهذه الصلاة التي تصلى في السفر، أما السنة الأخرى لا. أما الجمع أي بين الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإن كان سائرا أي في الطريق فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له، وكل ما كان أيسر فهو أفضل. وإن كان نازلا يعني في مكان فندق مثلا، وإن كان نازلا فالأفضل ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بقاء على الأصل لأنه مسافر. فلو إذا كان نازل في فندق أو في شقة أو في نازل عند شخص له أن يجمع وله أن نعم له أن يجمع الظهر مع العصر أو المغرب، والأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها ويكسر الصلاة لأنه مسافر. وأما صوم يجوز للنجم عليه، ولكن الأفضل ألا يجمع في حال إذا نزل المكان فندق أو نحو ذلك، لأنه اللي ورد في الآثار وفي الأحاديث الجمع كان للمسافرين اللي في الطريق شايع، ما عرف أنهم يعني أنهم يجمعون، في بلد الإقامة حتى لو كان أقل من 4 أيام. وأما صوم المسافر في رمضان فالأفضل الصوم، وإن أفطر فلا بأس ويقضي عدد الأيام التي أفطرها، إلا أن يكون الفطر أسهل له فالفطر أفضل، وذلك إذا حصلت مشكة على الإنسان كالسفر في السيارة غالبا فيها مشكة، أما السفر في الطائرة لا. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأفضل الصوم للمسافر لأن الله يحب أن تؤتى رخصه إذا كان ما في مشقة، أما إذا كان في مشقة فالأفضل الفطر لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أي الصوم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.